أن يكون لقاء مفتوحا نتعرف فيه على رؤاكم وملاحظاتكم وانتقادكم للخروج بطريقة يكون فيها أداء المعهد أداء حسنا مؤديا للرسالة المأمولة بإذن الله تعالى. وقبل هذا اللقاء أقدم بمقدمة يسيرة ثم أذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالمعهد في أصل نشأته والغرض من إنشاء المعهد والطريقة التي يسير عليها المعهد، لأن من يعرف الطريقة حق المعرفة تتبين له يعني بعض الجوانب التي قد يجد فيها شيئا من التقصير والقصور ويعرف سبب ذلك، ثم يكون التعاون على تكميل ما يوجد من أسباب القصور والتقصير حتى نتكامل بإذن الله تعالى، وما كان فيه من جوانب الإجادة والإحسان ينمى ويزاد بإذن الله تعالى. المقدمة التي أحببت التذكير بها وهي معروفة لدى الجميع لكن ينبغي أن نذكر أنفسنا بها بين وقت وآخر. فأقول إن مما ينبغي التذكير به مرة بعد مرة حاجتنا الفردية وحاجة الأمة الإسلامية إلى العلم الشرعي، وأنه غذاء أرواحها ودواء أدوائها، وبه تعرف ما يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الذلة إلى العزة، ومن الفرقة والاختلاف إلى الاعتصام بحبل الله جميعا. فلا يوجد خير ومصلحة للفرد والمجتمع إلا وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدلالة عليه وبيانه. ولا يوجد شر عاجل أو آجل إلا وفيهما التحذير منه والإرشاد إلى دره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله عز وجل إلا وقد بين لنا كل خير ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا على وجه العموم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير إلا، أو هذا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذرها منه. وبالعلم الشرعي يتعافى الفرد من الآفات والأدواء التي أعاقته عن معالي الأمور، وتتعافى الأمة كذلك من عللها وأدوائها. فحال الإنسان وحال الأمة كالنبات يحتاج إلى غذاء ينميه ووقاية تحميه من الآفات. وإذا صحت نفس الإنسان من عللها وصلحت حالها بالعلم والإيمان كان ما يصيبها بعد ذلك هو خير لها، سواء كان هذا الذي يصيبها مما تسر به أو غير ذلك، فإنه لا يكون إلا خيرا لها. إن أصابتها سراء شكرت فكان ذلك خيرا لها، وإن أصابتها ضراء صبرت فكان ذلك خيرا لها. والذي يفقه معالجة النفس من عللها ومعالجة الأمة من أدوائها هم العلماء الربانيون الذين يعرفون هدى الله عز وجل في دقيق الأمور وجليلها، في كبيرها وصغيرها، في عامها وخاصها، في الأحوال والمتغيرات التي تطرأ على الأمة. يعرفون الأصول الشرعية التي ينبغي أن تكون الحلول متوافقة معها منطلقة منها. فهؤلاء العلماء الربانيون هم ساسة الأمة على الحقيقة، وإذا كان رجوع الأمة إلى العلماء الربانيين كان رجوعهم إلى خير وصلاح بإذن الله تعالى. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته إذ قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، والجهل داء قاتل وعلاجه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. أي أن طبيب النصوص هو العالم الرباني الذي يفقه معاني النصوص ويفقه هدي الكتاب والسنة. والله عز وجل قد بين لنا أن كتابه ضامن للفرد وللأمة البيان إلى سبيل الهدى، والبيان إلى ما يخرج الفرد ويخرج الأمة من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وما أكثر ما يجني الجهل على الفرد وعلى الأمة، فيفوت عليهما مصالح كثيرة ويعرضهما لمفاسد كثيرة. قد يمكث الفرد سنوات في أسباب أخطاء ارتكبها بسبب الجهل حتى يعالج نفسه منها، وكذلك الأمة، قد تنكب الأمة نكبات تلو نكبات بسبب الجهل والتفريط في الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما يبينه العلماء الربانيون من ما يخرج الأمة من الظلمات إلى النور. فقد تحصل بالأمة نكبات كثيرة، يعني منها على سبيل المثال الله عز وجل قد بين في مواضع من كتابه الكريم النهي عن اتخاذ بطانة من الكفار، استبطانهم واستشارتهم في الأمور التي تتعلق بالصالح العام للأمة الإسلامية. هذا مما تكرر النهي عنه في نصوص الكتاب والسنة. وقد بين الله عز وجل أن هؤلاء لا يريدون بناء إلا خبالا وفسادا. فالتفريط في وصية الله عز وجل يكون له عواقب وخيمة أحيانا، ومن تأمل التاريخ تأملا حسنا وجد أن هذا الأمر بخصوصه قد تسبب في زوال دول إسلامية، دول عديدة زالت بسبب هذه العلة. ولو أن أصحاب تلك الدول التي زالت عبر التاريخ فقهوا الوصية الربانية لأمكنهم بإذن الله تعالى الحفاظ على مصالح المسلمين وعلى عزة الأمة وعلى رفعتها وعلى نصاتها. لكن التدافع بين الحق والباطل وسنة الامتحان، هل الإنسان يثبت أو لا يثبت في الابتلاء، هذا أمر مرده إلى توفيق الله عز وجل. والمقصود أننا علينا واجب تجاه أنفسنا بالدرجة الأولى، وواجب تجاه أمتنا. ينبغي أن نعالج بالعلم الشرعي ما في أنفسنا من علل وأدواء، وأن نتعرف بالعلم الشرعي على ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن ننقل هذا إلى الأمة بعمومها، يكون كل واحد منا لبنة صالحة في هذه الأمة، وأن يكون أيضا مصلحا لغيره. وإذا كثر التواصي بالحق والصبر بين أفراد الأمة الإسلامية كثر الخير فيهم وفشى وانتشر وقويت أركانه حتى ترتفع الأمة بإذن الله تعالى ويشتد بنيانها وتقوى وتخرج من الذلة إلى العزة ومن التفرق والاختلاف إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل جميعا. وكمال الإنسان يكون بأمرين مهمين، الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الإرادة. فإذا اجتمع للإنسان العلم الصحيح والإرادة الجازمة تحقق له ما يناسب حاله من الكمال ونال درجة الإحسان بإذن الله تعالى. وفي هذا الموضوع المهم اللي هو العلم والإرادة ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الجليل مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. فالإنسان قد يقع عنده ضعف في أحد الأمرين أو في كليهما، وكل ضعف أو نقص فيهما له تأثيره على حال الإنسان، لأن الإنسان قد يبصر طريق الهدى، قد يعرفه بالعلم الصحيح ويعرف ما ينفعه بالعلم الصحيح، لكن تكون إرادته ضعيفة، لديه ضعف في العزيمة وقلة صبر، فيخسر بذلك يعني أعمالا صالحة ومقامات رفيعة كان من الممكن أن ينالها لو كان عنده عزيمة وإرادة جازمة. ومن الناس من تكون لديه إرادة وعزيمة قوية لكن لديه جهل، لا يعرف ما ينفعه حق المعرفة، يجهل كثير من النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي فيها دلالات على أمور فيها خير عظيم له في دينه ودنياه، وهي سهلة وميسورة لكنه لا يعرفها بسبب تفريطه في العلم النافع، بل ربما كان ما يبلغه من العلم بخلاف ذلك، يعني قد يكون أكثر اطلاع على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو على كلام من متصدرين غير متأهلين ممن يفسدون، ويكون في كلامهم يعني تضليل كثير، وهو لديه عزيمة قوية لكن لديه نقص في العلم، فيفوته من الكمال بسبب ما فرط في العلم النافع. ولو أنه جمع بين العلم الصحيح والإرادة القوية لحصل من الكمال بإذن الله تعالى ما يناسب حاله. والمقصود أنه ينبغي أن نتعلم من العلم النافع ما نرفع به الجهل عن أنفسنا وعن أمتنا، ونتعرف على ما أصابنا من أدواء وعلل ونجتهد في إصلاحها، ونتعرف كذلك على أسباب رضوان الله تعالى والفوز بفضله العظيم في الدنيا والآخرة، ويكون لدينا من الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة ما يحملنا على فعل ما يكملنا وأن نصبر عليه. وفي الدعاء المأثور من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، وهذا الإسناد قد حسنه بعض أهل العلم، وفيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كانت هذه هي المقدمة الأولى، وقد أدخلت فيها بعض الإطالة لأهميتها. المقدمة الثانية هي مرتكزة على المقدمة الأولى، ما هو دورنا في هذا العصر وكيف نتعلم ونعلم غيرنا. كما تعلمون أن لكل عصر ما يميزه، وهذا العصر قد امتاز بثورة المعلومات وتقنية المعلومات وتيسرت وسائل الاتصال، وهذه الشبكة التي نلتقي من خلالها لها أثر كبير في تيسير العلم النافع، تيسير تعلمه وتيسير تعليمه وتبليغه، وأصبحت الحاجة ماسة إلى إقامة معاهد ومدارس للتعليم عن بعد بمناهج متعددة ومتنوعة، لأن الشرائح المستهدفة مختلفة اختلافا كثيرا. يعني قد يكون معهدنا يستهدف طلاب العلم بالدرجة الأولى الذين يريدون أن يتدرجوا حتى يصلوا إلى مراتب العلماء في العلم، وكذلك يستهدف الباحثين في عدد من التخصصات. لكن هناك شرائح أخرى ينبغي استهدافها، لذلك ينبغي أن تتكامل هذه المعاهد والمدارس الإلكترونية، ويأخذ كل منهم بما يسر الله عز وجل له. فيعني تشجع الحلقات الإلكترونية لتعليم القرآن، لتعلم القرآن وتعليمه، تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة وتعليم القراءات. أيضا بعض المعاهد تكون معتنية بالسنة وحفظها ويعني مراجعة متونها، كذلك بعض المعاهد تكون متخصصة في أمور يعني تحتاجها الأمة، هي مرتكزة على بعض على العلوم الشرعية في الأصل، وإن كان يعني لها يعني مناحي مختلفة، يعني كالاقتصاد الإسلامي والإعلام الإسلامي وما يتعلق بفقه الواقع. كل هذه من العلوم التي تحتاجها الأمة في واقعنا المعاصر حاجة كبيرة، وهي تحتاج إلى أن تكون أصولها أصول شرعية. ما هو دورنا في معهد آفاق التيسير؟ لماذا أنشئ معهد آفاق التيسير؟ معهد آفاق التيسير هو واحد من المعاهد الإلكترونية للتعليم عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، وهو يستهدف بالدرجة الأولى طلاب العلم الذين يريدون التأصيل العلمي، إما بدراسة المتون العلمية، يعني لذلك جعلنا لها مسارين، مسار المنظم الدورات العلمية المنظمة يدرس في دورات، سلسلة دورات للمبتدئين، ثم سلسلة دورات للمتوسطين، ثم سلسلة دورات للمتقدمين، ثم بعد ذلك نأمل بإذن الله تعالى أن ييسر الله عز وجل إقامة المعهد العالي لإعداد العلماء، ويكون فيه برامج متخصصة لإعداد المفسرين، لإعداد الفقهاء، لإعداد المحدثين وهكذا. هذا الجهد وهذه الفكرة سرنا فيها من سنوات، وقد كان لتعاون يعني جماعة من الإخوة والأخوات، سأل الله عز وجل أن يثيبهم ثواب المبارك الكثير على ما قدموا، كان له أثر كبير في خروج يعني في إقامة هذا المعهد وخروجه من دائرة التخطيط والفكرة إلى دائرة التنفيذ والواقع، فأصبح المعهد قائما ولله الحمد، وينتفع به طلاب من أنحاء المعمورة ولله الحمد. هذه المهام التي يعني قدمت كان فيها مهام قام بها جماعة من الإخوة والأخوات، منهم من طلاب المعهد ومن غيرهم. بعضهم عرضت له شواغل، يعني بعدما أمضى مثلا أشهر، بعدما أمضى نحو سنتين، وقد كانوا يقومون بمهامهم على وجه حسن، ثم عرضت لهم بعض الشواغل التي اضطرتهم للتقليل من الحضور أو الانقطاع، إما بسبب انشغال بدراسات عليا أو انشغال بعض الأخوات بالزواج أو نحو ذلك. فأدى هذا إلى أن تركوا أماكنهم، بقيت أماكنهم شاغرة، وهذا أثر في متابعة أداء بعض الطلاب والطالبات في المعهد. لكن يسر الله عز وجل لنا من الإخوة والأخوات الجدد من أسهم في تغطية النقص الموجود، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم وأن ينفع بهم. بقيت أيضا بعض المهام فيها يعني نقص ظاهر، هيئة التدريس كلمت بعض من أثق بهم من طلاب العلم الذين ألمس في إجاباتهم الإجادة والإتقان، وبعضهم أبدأ الاستعداد ثم عرضت له شواغل، ولا زال لدينا يعني نقص في أعداد هيئة التدريس، ولذلك تجدون يعني عدد من الأسئلة قد يمضي وقت طويل دون الإجابة عليها. وهذا النقص أرجو بإذن الله تعالى أن نعمل قريبا على يعني تغطيته بإذن الله تعالى. كما أني أرجو أن يتخرج من طلاب المعهد من يكون مؤهلا للإجابة على الأسئلة وتغطية هذا النقص بإذن الله تعالى. أيضا من الأمور التي يعني نلاحظ فيها شيء من النقص ظاهر، هناك عدد من الأعمال التي بدأ فيها ثم توقفت، إما بسبب انشغال القائمين عليها كما ذكرت في الأسباب السابقة، أو بسبب طرق أعمال مهمة أدت إلى نقل فريق العمل من هذا العمل إلى أعمال أخرى هي أولى بالتقديم والاهتمام لترتب يعني بعض الأمور عليه. المعهد في أصله هو معهد تطوعي مفتوح، جهود الإخوة العاملين في المعهد هي جهود تطوعية، يمنحون من أوقاتهم وجهدهم للعمل في هذا المعهد، وكما قيل ما على المحسنين من سبيل، لكن نريد أن يكون هذا المعهد مثالا للعمل التعاوني المتكامل، أن يكمل بعضنا بعضا طلاب ومشرفون وهيئة التدريس أيضا، يكمل بعضنا بعضا بما نستطيع. لذلك لو أمكن أن يكون من الطلاب من يستطيع أن يساهم بشيء من وقته في خدمة إخوانه فإن هذا من سبل من أعمال الإحسان التي يرجى له بها خير كثير. أضرب لذلك مثالا، كان أصحاب الصفة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بعض المهاجرين ليس لهم مأوى يأوون إليه وليس لهم من يؤاخيهم من الأنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، لكن بقي من المهاجرين من لا يجد من يؤاخيه فيسكن معه وليس له مال فيكون له مسكن يؤوي، وهو قد هاجر إلى الله ورسوله لا يملك شيئا، فكانوا يؤون في مكان في المسجد يقال له الصفة، وهو الآن قريب من حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فكان أصحاب الصفة في خدمة المسلمين، يذهب أحدهم فيعمل العمل، يغدو فيعمل، إما أن يؤجر نفسه للتحميل أو عمل من الأعمال ثم يرجع إلى المسجد، فيرجع بعضهم بعذق من تمر، يرجع بعضهم بشيء من فينفع إخوانه فيضعه في المسجد فيأكل منه من يأكل، ويقومون بأمور المسجد، فكان يعني لهم دور فاعل في المسجد وهم عدة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم لبقائهم في المسجد إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يبعثه منهم في أمور تتعلق بمصالح المسلمين فإذا هم عدة جاهزة، وكانوا أكثر كانوا من أكثر الصحابة أخذا للقرآن لتفرغهم وبقائهم في المسجد، فكان لهم أثر كبير في ذلك الوقت. فالمقصود أن قلة المال وعدم وجود من يؤاخيهم ويؤويهم لم يكن ذلك عائقا لهم عن العمل فيما ينفع المسلمين، بل كان لعملهم ذلك آثار جليلة مذكورة ومشكورة. نحن أيضا كذلك ينبغي أن نستشعر واجبنا تجاه الأمة الإسلامية بشكل عام. لا، قد لا يستطيع كل فرد منا أن يحدث لنفسه تغييرا ظاهرا، لكن يمكن إذا تعاون مع إخوانه أن ينتج عملا جليلا بالتعاون، ثم نرجو أن الله عز وجل يتقبله ويبارك فيه ويكون له أثر ظاهر ومحمود على الأمة الإسلامية. والله عز وجل إذا تقبل عملا من الأعمال بارك فيه ونفع به وأبقى لأصحابه ذكرا حسنا وأثرا صالحا جليلا يذكرون به ويعرفون به ويدعى لهم ويبقى لهم به يعني لسان صدق في الآخرين. نسأل الله عز وجل العظيم من فضله. يعني كانت هذه مقدمة يسيرة، قد لا تكون يعني مرتبة حسن يعني كما ينبغي، لكن أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، ولثقتي في فهمكم وإدراككم ذكرت هذه الكلمات منثورة، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت بإذن الله تعالى، والمجال مفتوح الآن لأسئلتكم واستفساراتكم. بارك الله فيكم وعافاكم الله. حبذا لو تكون الأسئلة مكتوبة حتى يعني بالنسبة للطلاب، حتى أيضا أقرأها على القاعة الأخرى. بارك الله فيكم ورحمة الله. هذه مداخلة من الأخ محمد بدر الدين سيفي، يقول فيها: بداية نشكر شيخنا على إتاحته لنا فرصة التواصل معه وطرح بعض الاستشكالات والأسئلة التي من شأنها أن ترقي المعهد وتحسن من أداء طلابه كما لا يفوتني أن أشكر كل الأخوة الفضلاء من هيئة الإشراف خاصة على ما يبذلونه في خدمتنا معشر التلاميذ، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. وأول مداخل تتعلق بهيئة التدريس، والكثير من المشايخ الفضلاء يشحون بوقتهم على طلابهم من أبنائهم وأخوانهم، كما أن المعهد فقير من هذه الجهة. أشكر له يعني دعاءه وثناءه على الإخوان في هيئة الإشراف، وأنا أثني عليهم أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فقد قاموا بجهود كبيرة يعني مشكورة في تسيير أعمال الدورات العلمية. أسأل الله عز وجل أن يتولى أمورهم بالصالح لهم وأن ينفع بهم. وأما يعني الكلام في نقص هيئة التدريس فقد يعني سبق التنبيه عليه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمره قريبا بإذن الله تعالى. يقول اقتراح بجعل ختم خاص للمعهد وكذلك توقيع الشهادات. فكرة الختم فكرة جيدة، وأسأل الله عز وجل أن ييسرها، وسندون هذا الاقتراح من ضمن الاقتراحات التي سيعمل بها بإذن الله تعالى. وكان في المخطط له يعني عمل برنامج خاص بالشهادات، يعني يكون فيه توثيق ورقم لكل شهادة، وأيضا يعني برنامج خاص للشهادات بحيث لو تغير المعرف يتغير تلقائيا. يعني أحيانا بعض الطلاب قد يدخل بالمعرف ثم بعد فترة يغير هذا المعرف إلى معرف آخر، يحتاج إلى تغيير شهاداته في المعهد. عن طريق هذا البرنامج ممكن أن يتغير معرف الشهادة تلقائيا بإذن الله تعالى. وهذا أيضا سؤال عن اللقاء أو اللقاءات بين الطلاب. التواصل بين الطلاب يعني أمر مطلوب وله فوائد يعني كثيرة، فهو يعني من أسباب يعني الإعانة على مذاكرة العلم النافع، وأيضا حصول يعني تواد وتآخي وتآلف بين الطلاب أنفسهم. وهذا التواصل والتواد هو من المحبة في الله عز وجل أولا، وللمحبة في الله فضائلها المعروفة، وهو أيضا سبب من أسباب المداومة على طلب العلم النافع وتيسيره، لأن الإخوة كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وأنا أثني أيضا على يعني ما صنعه أخواتنا الطالبات في جعل ملتقى خاص لكل أصحاب دورة، يعني يتواصلون في بينهم. هذه الفكرة يعني فكرة حسنة وجيدة، وأرجو أن يكون لها أثر محمود على طلاب المعهد بإذن الله تعالى. هذه تقول الطلاب والطالبات عندما يتخرجون من المعهد لو أنهم يعملون في دورات في التحفيظ تابعة للمعهد، هذه الفكرة حسنة، لكن إدارة التحفيظ يحتاج أولا إلى إعداد جيد، وإذا وجد في المعهد يعني من يحسن إدارة دورات في تحفيظ القرآن يعني من ناحية العلمية ومن الناحية الإدارية، فالمجال مفتوح بإذن الله تعالى. وإذا وجد من يكفي لتغطية هذا العمل نباشر افتتاح بإذن الله تعالى. هذه تقول بارك الله فيكم، لو سمحت لي بسؤال خارج إطار المعهد تمس جانب الدعوة. أنا من دولة السودان، وعندنا نقص كبير جدا في الدعاة والداعيات، خصوصا وأنا أسكن في مجمع سكني. هل بإمكاني أن أعمل لهم دروس سواء كانت في التفسير أو غير، علما أني تلقيت عدد من الدورات لكن لم أتأهل تأهل كامل، وكذلك فإن هذا المكان يغلب عليه الطابع الصوفي، لهم بعض النشاطات لكن ضعيفة، فبماذا توجهوننا حفظكم الله؟ أولا نقول حياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وينفع بكم ويجعلكم من الدعاة إليه على بصيرة. والإنسان لا يحتقر ما لديه من العلم، يعلم بحسب حاله، فإذا يسر الله عز وجل له معرفة يعني دراسة بعض العلوم الشرعية ولو على مستوى يعني ليس المستوى الذي كان يأمله في التأهل المقتضي للتصدر، لكن هذا لا يمنعه من تبليغ العلم النافع. مسألة تبليغ العلم النافع هي غير مسألة التصدر للإفتاء والتدريس العام المباشر. كون الإنسان يعمل له حلقة خاصة من الطلاب ويعلمهم ما تعلمه من العلم النافع، هذا أمر محمود، بشرط أن يكون ما يلقي إليهم هو أمر مما توثق في معرفته، يعني لا يلقي عليهم كلاما جزافا هكذا ويفتي بغير علم أو يتكلم بغير علم، لا، يحضر للدرس مما تعلمه، ثم في الجلسة أو في الحلقة يطرح لهم ما توثق من معرفته عن طريق هذا، وبهذه الطريقة لا يزال يتدرج هو في تعليمهم حتى يترقى بذلك، ويوفقه الله عز وجل بكثرة تعليمه وحرصه على تعليم العلم النافع، ترسخ لديه المعلومات ويبارك الله عز وجل له في علمه، ويفتح له من أبواب العلم النافع شيئا كثيرا. فالجمع بين التعلم والتعليم مطلب مهم، يعني لا يكون الإنسان يقول لا يقول الإنسان يعني أنا لا أتعلم أو لا أعلم حتى أصل إلى مرتبة العلماء، ولا أيضا يتصدر وهو يعني في الخطوات الأولى في طلب العلم، يعني يتصدر بالكلام العام ويتكلم من تلقاء نفسه ويفتي ويتكلم في المسائل التي لم يتوثق من معرفتها جيدا، هذا خطأ، كلا طرفي قصد الأمور إذا مين يتعلم شيئا فشيئا ويعلم أيضا، لكن إذا علم يعلم مما توثق من معرفته. يقول اقتراح بدورة مكثفة يتعلم فيها الطالب ما يؤهله للدعوة من المسائل الواضحة الجلية، وتكون فيها تدريبات للقاء الصوتي. بارك الله فيك. في الدرس الأول أظن في الدرس الأول أو الدرس الثاني من دروس دورة ثلاثة الأصول وأدلتها ذكرت مسائل مهمة من مسائل فقه الدعوة، ولعل فيها يعني لعلها تصلح كنواة لهذه الدورة، ولذلك لو وجد من الطلاب يعني من يبني عليها دورة علمية عن طريق الغرف الصوتية في المعهد أو في غيرها، أرجو أن يكون هذا يعني عملا جيدا، ويكون في أيضا كما ذكر الأخ تدريب على اللقاء الصوتي، يكون هناك مجموعة للطلاب مجموعة للطالبات ويتذاكرون فيما بينهم، أو تكون إحدى المشرفات تتولى يعني إقامة هذه الدورة، فإحياء العلم يكون بمذاكرته وإقامة هذه الدورات وتنوعها تنوع النشاطات، هذا فيه تنشيط للهمة وتجديد للعزيمة بإذن الله تعالى. تقول أحسن الله إليكم أرجو إعطاء نصائح مختصرة لتنظيم وقت طالب العلم خاصة إن كان غير متفرغ للطلب. إذا كان الطالب غير متفرغ للطلب ينبغي أن يعرف القدر الذي يمكنه أن يجزئه من وقته يوميا أو في بعض الأيام، فإذا أمكنه مثلا أن يجتزئ من وقته ساعتين أو 3 ساعات أو نحو ذلك فليحرص عليها، يعطيها حقها، إذا أعطى هذا الوقت حقه ولو ساعتين أو 3 ساعات من اليوم فإنه بإذن الله تعالى يحصل تحصيلا كبيرا وعظيم النفع، بشرط أن يعطي هذا الوقت حقه. يعني أحيانا يضيع الوقت على الطالب، يعني يكون الطالب مشغول إما بدراسة أو بعمل أو بأمور يعني من أمور مجريات الحياة، يستطيع أن يوفر من وقته يوميا ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات ونحو ذلك، لكن يكون لديه ضعف في العزيمة، ليس لديه تخطيط لاستغلال هذه الساعات 3 أو 4. لذلك تجدها تضيع منه في إما في أمور يعني من المباحات، أو في أمور يعني هي في أمور الفضول، أو يكون لديه يعني يصرفها في بعض وسائل العلم النافع لكن بطريقة فيها شيء من العشوائية وعدم الترتيب. ولذلك الأفضل لمثل يعني من كان هذا حاله يحدد أولا الساعات التي يستطيع أن يقتطعها من وقته يوميا، وأن يحترم هذا الوقت يجعله مخصصا للعلم النافع، بحيث إذا بدأ هذا الوقت يجعله مركز للعلم النافع لا يشغله بغيره. ثم لينظر الأنسب لحاله، بعض الطلاب يكون المناسب لهم أنهم يبدأ في متن حتى ينهي، لا ينشغل بغيره، يعني متن معين أو دورة معينة يبدأ فيها حتى يتمها، فإذا أتمها أخذ لنفسه يعني وقتا للراحة ثم بدأ في متن آخر، وهكذا. بهذه الطريقة يحصل تحصيل جيد. والمتون كما تعلمون في المعهد مقسمة إلى أقسام لهذا الغرض، أن الطالب يعني يجتهد ساعات معينة حتى ينهي القسم الأول، ثم إن شاء أن يرتاح قليلا ثم يعاود دراسة القسم الثاني، وهكذا. بهذه الطريقة بإذن الله تعالى يحصل تحصيلا كبيرا في وقت وجيز. بعض الطلاب قد لا يكون لديه الصبر لا يصبر على متن واحد يعني في هذه المدة، يعني يحتاج أن ينوع، يدرس متن في كذا، ساعة مثلا في التفسير، ساعة في العقيدة مثلا، ساعة في اللغة العربية، وهكذا. إذا كان بإمكانه الانتظام على هذه الطريقة فهو أمر حسن، المهم أن ينتظم، إذا بدأ في عمل ينتظم منه حتى ينهيه ويجد نفعه. لكن إذا كانت هذه الطريقة تشتته فالأفضل له هي الطريقة الأولى، ولا بأس بالتنويع، ينهي متن مثلا في الفقه، ثم بعده متن في العقيدة، ثم بعده متن في التفسير، وهكذا. وبهذه الطريقة يجمع بين التنوع والإنجاز بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول جزاكم الله خيرا، ما هو أفضل وقت لمراجعة القرآن للتوفيق بينه وبين الدراسة؟ مراجعة القرآن الكريم ينبغي أن يخصص له الإنسان يعني وقتا من وقته، يكون هذا ورده للقرآن، إما ورد حفظ أو ورد مراجعة، ويحترم هذا الوقت. لكن من الناس من تعرض له شواغل كبيرة لا يتمكن يعني بسببها من الوفاء بهذا الوقت، فأوصيه بأن يلتزم بجزء من هذا الوقت. يعني قد يكون بعض الناس يخصص من وقته ساعة يوميا لمراجعة القرآن الكريم وقراءته ولو متفرقة في اليوم، ويلتزم بهذا يعني أياما أو شهورا، لكن قد تعرض له في فترة من الفترات بسبب مرض أو انشغال أو توالي أعمال كثيرة ومتفرقة عليه لا يستطيع الوفاء بهذه الساعة، فبعضهم يؤجل يقول هذه الساعة سأجمعها مع الساعة مع اليوم القادم، وإذا أتى اليوم القادم ربما وفى بهذه الساعة أو أضاف إلى اليوم الذي يليه، فيجد أنه لا يستطيع الوفاء بهذه الساعات، ومع مرور الوقت يجد أنه قد يترك هذه الساعة. فالذي أوصيه به إن كان لا يستطيع الوفاء بهذه الساعة التي جعلها للقرآن الكريم أن يلزم نفسه ولو بنصف ساعة ولو بربع ساعة، المهم أن يلزم نفسه بوقت محدد لا يضيع عليه اليوم دون يعني مراجعة للقرآن الكريم وتلاوته. ثم إذا زالت عنه المؤثرات من الشواغل أو العوارض رجع إلى ما كان يعتاده في حال السلامة. تقول حياكم الله شيخنا، نبئت بالبريد إلا أني لا أدري عن ماهية المحاضرة. حياكم الله وبارك الله فيكم، والمحاضرة هي لقاء مفتوح، تكلمنا في مقدمتها عن أهمية العلم الشرعي وحاجة الأمة الإسلامية إلى التعليم الشرعي، والحاجة أيضا في العصر الحاضر إلى التعليم عن بعد، وأن الأمة بحاجة إلى يعني التعاون على هذا الأمر. أيضا تحدثنا عن أهمية العلم والإرادة وأن كمال الإنسان يكون بتحقيق هذين المقامين، وهو لقاء مفتوح للتعرف على ملاحظاتكم واستفساراتكم للنهوض بالمعهد والإعانة على تحقيق يعني رسالة المأمولة. تقول أنا أحب مادة التفسير وكنت أود أن أتوسع في دراستها وأنا ضعيفة الحفظ وأريد أن أدرس التفسير فقط، فهل يلزمني التخصص في مواد أخرى أستعين بها على التفسير؟ التفسير على مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة فهم معاني المفردات والمسائل المهمة المتعلقة بالسور، وهذا القدر الذي هو الذي يناسب المبتدئين، هذا لا يشترط فيه التوسع في المتون الأخرى، وإن كان يعني إن كان للطالب بذلك معرفة جيدة فهو أمر يزيده يعني كمالا وحسنا، لكن على مستوى المبتدئين يعني مثلا يعرف ما معنى كلمة مثلا كلمة الفلق الغاسق إذا وقب، هذا لا يشترط أن يكون يعني قد اجتاز متون في الفقه وصول الفقه وال اللغة العربية حتى يدرك معناها، لكن إذا عرف معاني المفردات وعرف بعض المسائل المهمة المتعلقة ببعض السور وبعض الآيات كأسباب النزول مثلا يكون قد أتم المستوى الأول من مستويات دراسة التفسير. المستوى الثاني وهو ما يناسب المتوسطين يحتاج أن يكون لديه معرفة باللغة العربية ولو أن يدرس متنا من متون النحو والصرف، دراسة الأجرومية مثلا ودراسة متن في الصرف، يدرس بعض المتن في أصول التفسير، يعني هذا من المهمات. ثم أما المستوى المتقدم الذي هو مستوى التوسع ومستوى دراسة ما يسمى بالتفسير المقارن أو الموازن، هذا يحتاج فيه الطالب إلى يعني توسع في عدد من المتون في جملة من العلوم، ويحتاج فيه إلى تدريب كثير، هذا ينال بوقت طويل، لكن أن يصير الطالب يعني ينهي المستوى الأول ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث، يعني هذه هي المنهجية الصحيحة. يقول: ما هي نصيحتكم لتلميذكم وهو يزاول دراسة نظامية أخرى في سنة أولى ليسانس كذا ظاهر علوم اجتماعية، مع العلم أن من المواد المدروسة هي الفلسفة وعلم النفس، ومنها مواد تعين الطالب على البحث وطريقة الإلقاء كتقنية القراءة والمعلومات ومقياس منهجية البحث وعلم الاجتماع؟ الدراسة النظامية لا تعارض يعني التعلم الشرعي عن طريق تعلم العلم الشرعي عن طريق الشيوخ أو عن طريق المعاهد الشرعية، يعني لا تعارض بين هذين الأمرين. يستطيع الطالب أن يجمع بينهما، يعني يخصص لنفسه جزءا من الوقت لدراسة العلم عن طريق بعض المشايخ أو في معاهد شرعية، ويدرس دراسته النظامية. لكن الدراسة النظامية كما ذكر هناك بعض المواد يعني قد يكون فيها بعض المغالطات أو الملحوظات، يعني هذا ينبغي للطالب العلم أن يكون فقيها بهذا الأمر، يعني يعرف ما فيه خطأ فيجتنبه وما فيها من علم نافع كما ذكر من تقنية القراءة والمعلومات، فهذا من العلوم النافعة التي ينتفع بها الطالب. أما النظريات الكفرية التي النظريات الكفرية ينبغي أن يتبينها طالب العلم ولا يغتر بها ويحذر منها ويحذر منها. هناك أمر يعني بدأنا فيه في مؤخرا، كما تعلمون هناك الدورات النظامية في المعهد، هي دورات للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، وهذه لها خطتها ونسير فيها. هناك دورات لها نوع خاص، هي دورات الإعداد العلمي، وهذه بدأنا فيها في دورة ثلاثة الأصول، وكان الغرض منها ليس يعني محصورا على فهم رسالة ثلاثة الأصول ومعرفة ألفاظها ومعانيها، وإنما كان المقصود منها الدراسة التأصيلية لعلم العقيدة في الموضوعات التي تطرق لها صاحب الرسالة، وهي موضوعات متعلقة بأصول الدين. ودورات الإعداد العلمي ستأخذ بإذن الله تعالى عدة مسارات، يعني هناك دورات إعداد علمي في العقيدة، دورات إعداد علمي في التفسير، دورات إعداد علمي في الفقه، فيكون ضمن الدورات الإعداد العلمي أقسام فرعية. بدأنا بالعقيدة ثلاثة الأصول، سيتبعها بإذن الله تعالى دورة في شرح أسماء الله الحسنى، ثم بعد ذلك دورة في بعض المسائل المهمة في العقيدة، نحاول أن نجمعها في دورة واحدة حتى يكون يعني دراسة العقيدة يعني المباحث المهمة في علوم في علم الاعتقاد نكون قد غطيناها بهذه الدورات الثلاث بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك تبدأ مراحل أخرى في نفس مسار العقيدة. ومسار التفسير سنبدأ فيه بإذن الله تعالى بتفسير سورة فاتحة وجزء عامة، ثم بعد ذلك نأخذ بعض الدورات في دورة في أصول التفسير وقواعده ونحو ذلك، وفي الفقه كذلك. المقصود أن هذه الدورات نحن لم نعلن عنها بشكل كبير لأن لازمنا في طريق البداية، لكن هذه إلماحة يعني لكم يعني تبين بعض ملامح الخطة القادمة بإذن الله تعالى. سيكون هناك دورات للإعداد العلمي، وعند اكتمال هذه الدورات ولو على المستوى الأول في جميع التخصصات يعني يعلن عنها وتنظم يعني تنظيما جيدا بإذن الله تعالى. يقول هل لديكم على المدى البعيد محاولة لجعل المعهد تحت رعاية رسمية من جامعة في المملكة وتخريج دفعات وبعثات، وما رأيكم بالاقتراح؟ هذا الاقتراح يعني تم طرحه يعني كثيرا من التداول فيه مع بعض الجهات، وقد وجدنا أقرب الجهات يعني الرسمية هي وزارة الشؤون الإسلامية لدينا في المملكة، ولي تواصل مع شيخنا الشيخ صالح، وإن كان يعني تواصل على يعني على بعد، لكنه يعني لمست منه الحث على يعني استمرار في أداء المعهد رسالته، ووجدت أن الوزارة قد تكون هي أقرب الجهات، لكن لا يوجد لدى الوزارة آلية للرعاية الرسمية، والجامعات هي يعني أبعد في هذا الأمر من الوزارة في تبني مثل هذه الأمور، وبقاء المعهد مستقلا عن يعني الارتباط بجهة يعني رسمية أفضل للمعهد، أن يكون معهد مستقل، هذا لا يعارض التعاون، إن وجد هناك بعض يعني آليات التعاون كإقامة بعض الدورات يعني بالتعاون مع بعض الجهات، أو يعني أي وسيلة أخرى من وسائل التعاون، يعني ليست هناك معارضة، لكن بقاء المعهد يعني مستقلا هذا أمر يعني له محاسن. تقول أنوي إن شاء الله إكمال الماجستير في قسم التفسير، فبماذا تنصحني؟ يعني أنا لا أدري عن حال الطالبة يعني وما درسته من المتون العلمية، لكن من المهم أن يكون لديها يعني دراسة جيدة ولو في المتون الأولية في العقيدة، أيضا دراسة جيدة في يعني بعض مسائل بعض متون أصول التفسير وقواعده، يعني إذا ضبطت هذين الأمرين مع متن في اللغة العربية يعني في النحو والصرف، أرجو بإذن الله تعالى أنك لا تواجهين صعوبة في دراسة التفسير في الماجستير. مع أمر رابع مهم، وهو التعرف على طريقة أئمة المفسرين في التفسير، يعني المفسرين أئمة التفسير لهم طريقة في التفسير، يعني من عرفها عرف طريقة أئمة هذا الشأن. يعني والتفسير له يعني مناحي كثيرة، وكل يعني ينحى في التفسير المنحى الذي يلائمه، يعني بعض طلاب العلم يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية بالنحو وبالبلاغة، لذلك يعتني بالتفاسير التي تعتني بهذه العلوم، يعني مثل تفسير البحر المحيط ومثل التحرير والتنوير وغيرها، بعضهم لديه معرفة جيدة بالأحاديث والأسانيد والنسخ التفسيرية والأقوال يعني المنسوبة للصحابة والتابعين في التفسير وما يصح منها وما لا يصح، ومثل هؤلاء تجد يعني يرجع إلى تفاسير
التي تعتني بذكر الإسناد مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، وبعدها أيضا تفسير ابن كثير ونحو ذلك. من طلاب العلم من يعتني بجمع الأقوال التفسيرية، يعني أقوال المفسرين، وهذه لها تفاسير اعتنت بها، يعني بعض التفاسير تعتني بجمع الأقوال ما قيل في الآية، يعني مثل تفسير ابن جرير يعني له عناية بجمع الأقوال في التفسير، كذلك تفسير ابن عطية يسمى ابن المحرر الوجيز له عناية بجمع الأقوال، ابن الجوزي أيضا في زاد المسير له عناية جيدة بجمع الأقوال وتلخيصها، الماوردي في تفسيره نقطة العيون له عناية أيضا بجمع الأقوال تفسيرها، الثعلبي كذلك. يعني هذه التفاسير الخمسة هي من التفاسير التي تعتني بجمع الأقوال في التفسير، وغالبا لا يخرج عنها شيء من أقوال التفسير إلا يعني نادرا. تقول: هل هناك حل لنسيان العلوم التي تم دراستها في المعهد؟ الحل هو بأمرين: المذاكرة والتعليم. يعني الطالب العلم إذا درس مثلا من المتون يعني لا يكفي إذا أتم دراسة المتن أن يغلق الكتاب ويقول أنا أتمم دراسته وينتقل لمتن بعده، بل ينبغي له أن يتعاهد دراسته، يعني خصص له مثلا يوما في الشهر ونحو ذلك لمراجعة ما تم دراسته. بعض المتون ينبني بعضها على بعض، يعني مثلا إذا درس متن في علم من العلوم ثم درس في هذا العلم متن أوسع منه تكون دراسته لهذا المتن الأوسع مراجعة للمتن السابق، يعني مثلا الذي يدرس الآجة الرومية ثم يدرس ألفية ابن مالك تكون دراسته للألفية هي في حقيقتها مراجعة للآجة الرومية مع زيادة عليها. فمواصلة طلب العلم مع المذاكرة والتعليم هذا مما يرسخ المعلومات في نفس طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يحذر من إقناع نفسه بالنسيان. بعض الناس لا يذكر مباشرة فيعتبر نفسه كثير النسيان، وهذا غير صحيح، بدليل أنه لو مرت عليه المعلومة أو وجد موقف يذكره بها ذكرها، فالمعلومة موجودة في الذهن لكن الوصول إليها يحتاج إلى مذاكرة ومراجعة، أو يحصل له موقف يذكره بهذه المعلومة. فلذلك بعض يعني إقناع النفس أو نقنع الإنسان نفسه بأنه كثير النسيان هذا يساهم في زيادة النسيان لديه، لكن إذا استعان بالله عز وجل وعلم أن النسيان أيضا من أعمال الشيطان وحرص على المذاكرة وعلى التعليم، أرجو أن الله عز وجل يبارك له في علمه وينتفع به ويرسخ العلم لديه. تقول: أنا خريج الدراسات الإسلامية. هي خصوص دراسة الماجستير. أنا لا أدري، الجامعات تختلف في مقرراتها في الدراسات الإسلامية، يعني الجامعات لدينا قد تعتني ببعض المتون العلمية، الجامعات في بعض البلدان لا أدري يعني ما هي المقررات التي يعني يدرسونها، لكن إذا أيضا بعض المقررات يكون دراستها من مذكرات خاصة ببعض الأساتذة، وبعض المذكرات تكون جامعة طيبة بالمدينة جيدة. دراستك للدراسات الإسلامية في هذه الجامعة يعني تفيدك في اختصار يعني عدد من المتون العلمية، فيبقى عليك تكميل نفسك، يعني تضعي لنفسك وصيك أن تضعي لنفسك برنامجا خاصا يعني تذكرين فيه المتون التي تتم دراستها وتحسين نفسك إجادة لها
والتخصص الذي ترغبين فيه، ولو حصل أن تقترحي يعني بعض المواد التي ترغبين في دراستها، وأنا أراجع الخطة بإذن الله تعالى في المسار المفتوح في قسم البرامج الخاصة. تقول: يا شيخ، لدي حلقة تحفيظ قرآن في أحد المساجد، والأخوات يطلبن مني تفسير معاني الآيات ليس عليها حفظ والفهم، فأنا أحضر الحلقة من تفسير السعدي فقط، وأحيانا أزيد عليهم تفسير كثير وأقول لهم بأسلوبي، فهل في ذلك بأس؟ ليس في ذلك بأس، بل هو من التعليم النافع بإذن الله تعالى، إذا كان ما تذكرينه هو مما توثقت بمعرفته بالتلخيص، وليس من الكلام الذي تلقينه ولا تدرين هل هو موجود في الكتاب أو لا. تقول: أحيانا تقام دورات مكثفة في المساجد أو النت المباشر، البث المباشر، شرح رسائل، تقريب كتب، هل تنصحهم بحضورها؟ وهل يعتبر هذا تشتت للطالب؟ الدورات العلمية المنظمة هل تغني عن قراءة الكتاب؟ إذا كانت الدورات المكثفة في أمور تتوافق مع خطة الطالب فهي أمر حسن، يعني يعتني بها الطالب وهو نافع له، لكن إذا كانت لا تتوافق مع خطة الطالب، يعني يكون الطالب مثلا يدرس الآن متن من المتون، ثم الدورة المكثفة هي في متن موازي لهذا المتن، وهو قد قطع في هذا المتن شوط، يعني يضرب مثالا، يعني شخص مثلا يدرس في مثلا العقيدة الواسطية مثلا، وجد دورة مكثفة في شرح العقيدة السفارينية، وهو قد يعني قطع شوطا لا بأس به في العقيدة الواسطية، هل يترك دراسة العقيدة الواسطية ويحضر الدورة المكثفة؟ أنا لا أوصي بذلك، لأن هذا فيه تشتت، يعني ينهي دراسته للعقيدة الواسطية أولى من أن يشتت نفسه، لأنه إذا توسع في هذا الأمر ستطول عليه المدة وهو لم ينجز يعني شيئا يذكر. ما لم يكن يعني هذه الدورة لها ما يميزها، يعني أحيانا تكون هناك بعض المؤثرات في اتخاذ القرار يعني لها ثقلها، يعني قد يكون الشارح لهذه الدورة يتميز بقوة الطرح، بحسن الأسلوب، بجودة التأصيل، يعني يجد الطالب في شرحه يعني أنه ينتفع به انتفاع كبير، هذا يحضر يعني دورته. في مقالة سبقا ذكرتها في مناهج العلماء في الشرح، العلماء لهم مناهج في الشرح، بعض العلماء يكون منهجه إجمالي، بعض العلماء منهجه تحليلي، بعض العلماء منهجه تأصيلي، يهتم بالتأصيل والتقعيد، بعض العلماء منهجه في الشرح ما يسمى بمنهج التقرير، جمع الفوائد والشوارد والضوابط ونحو ذلك. هذه المناهج ينبغي للطالب أن ينظر فيما يناسبه منها، وبناء على ذلك يعني يحدد الخطة الملائمة له، ثم إذا وجد من هذه الدورات ما يتوافق مع حب يعني تكون نافعة له، إذا كانت لا تتوافق مع خطته العلمية ينبغي له أن يحافظ على خطته. هل الدورات العلمية المنظمة تغني عن قراءة الكتاب؟ لا تغني عن قراءة الكتاب، الدورات العلمية مسار، وقراءة القراءة المنظمة وقراءة الكتب هذه مسار رابط لها، يعني طالب العلم يعني من الصعوبة بمكان أن يجعل وقته كله مستغرقا لدراسة المتن العلمية، يكون لديه نشاط للدراسة يعني متن أو متنين أو ثلاثة، ثم يعني يقرأ بعض الكتب النافعة، ثم يعاود دراسة بعض المتون الأخرى وهكذا، وبعضهم يجمع بين الأمرين، يعني في اليوم نفسه يجعل هناك وقت لقراءة لدراسة المتون العلمية ووقتا للقراءة الحرة في الكتب العلمية. تقول: بماذا تنصح من انتهى من حفظ القرآن؟ أقصد بأي متن يبدأ وفي أي مجال؟ غالبا الذي ينتهي من حفظ القرآن الغالب أن لديه متون علمية قد درسها، سبق له دراستها. بناء على هذه المتون التي درسها يوصى بإكمال ما لم يدرسه منها. يعني قد يكون بعضهم قد درس يعني جملة من المتون مثلا في العقيدة، في الفقه، في وإن لم يكمل بعضها، في التفسير، في اللغة العربية. بناء على تقييده لما ذكر من هذه المتون يقترح عليه المتون التي لم يدرسها حتى يصل إلى مستوى التأصيل العلمي بما يناسب مرحلة المبتدئين في علوم الشريعة واللغة العربية، فيتم مرحلة المبتدئين في هذه العلوم ثم ينتقل إلى مرحلة المتوسطين. يعني الآن نحن لا ننظر في من جهة التنظير العلمي، لا يعنينا أسماء المتون العلمية بقدر ما يعنينا ما تتضمنه من مسائل. يعني أحيانا يدرس الطالب، قد يأتي الطالب يقول أنا درست مثلا في مصطلح الحديث، درست مثلا يقول درست البيقونية، درست الموقظة، ودرست مثلا بعدها اختصار علوم الحديث مثلا. يأتي آخر يقول أنا درست مثلا نخبة الفكر، درست الفية العراقي. هذا وهذا قد درسوا يعني بمسارين، يعني هي متون علمية، الموضوعات التي تطرقت لها هذه المتون لما عدا البيقونية هي موضوعات واحدة، يعني موضوعات البيت العراقي وموضوعات اختصار علوم الحديث هي موضوعات واحدة كلها مستقاة من مقدمة ابن الصلاح. لكن العراقي نظمها منظومة، وابن كثير اختصرها في كتاب المنثور، ثم تفاوتت الشروح في شرحها. فالذي ينظر ينظر يعني مقدار دراسة الطالب، إن كان قد وفى يعني بمتطلبات، أولا ننظر إلى متطلبات المبتدئين، إذا كان الطالب قد وفى بهذه المرحلة وتجاوز مرحلة المبتدئين بغض النظر يعني عن اسم المتن الذي درسه، إذا كان قد أتم دراسة ما يناسب المبتدئين في العقيدة، ما يناسب المبتدئين في التفسير، ما يناسب المبتدئين في اللغة العربية، ما يناسب المبتدئين في الفقه، في أصول الفقه، ننظر إذا كان قد أتم هذه المرحلة نقول له انتقل للمرحلة التي تليها. أسماء المتون التي درسها يفيدنا، لأننا نعرف هذه المتون تناسب المبتدئين أو تناسب المتوسطين أو تناسب المتقدمين. لذلك أوصي من يكتب استشارة علمية في قسم البرامج الخاصة في مسار مفتوح أن يذكر المتون التي درسها، يقول أنا درست كذا ودرست كذا ودرست كذا، ثم بناء على ما درسه تقترح عليه يعني إضافة النواقص التي لم يدرسها. تقول ممكن تسمي أسماء متون مختصرة ومفيدة للمبتدئين في كل مجال، يعني كاقتراح، لكن هذا الاقتراح يعني لا يعني أن هذه المتون هي المتون الوحيدة في هذا المجال. يعني قد يدرس الطالب غيرها وتفي بالغرض، لكن في العقيدة لو درست ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد ودرس كتابا في شرح اسماء الله الحسنى يكون قد أتم مرحلة المبتدئين، وإن أضاف إليها دمعة الاعتقاد فحسب، يكون هذا قد أتم مرحلة المبتدئين من طلاب العلم في العقيدة. في الفقه إذا درس أي متن مناسب للمبتدئين في أي مذهب من المذاهب الفقهية أو على منهج الدليل يكون قد أتم مرحلة المبتدئين. يعني لو درس الملخص الفقهي، وأنا أوصي به كثيرا لأنه مناسب للمبتدئين في عصرنا الحاضر، صياغته العلمية أسهل للمبتدئين من صياغة بعض المتون العلمية، لكن لو درس مثلا زاد المستقنع أو درس دليل الطالب فهذا يعني حسن وقد أتى على المراد. في اللغة العربية لو درس الأجرمية يكفي بإذن الله تعالى، لو درس منحة الإعراب تكفي بإذن الله تعالى. الملخص الفقهي، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان هو في مجلدين، إذا درس الطالب يكون قد أتم مرحلة المبتدئين في الفقه بإذن الله تعالى. بالتفسير يعني لو درس طالب يعني تفسير سورة الفاتحة وجزء عنه، تفسير جزء تبارك، تفسير جزء قد سمع، ودرس مثلا في أصول التفسير يعني في مقدمة شيخ الإسلام، ودرس منظومة الزمزمي، يعني هذه أرجو إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون قد يعني يتم مرحلة المبتدئين بإذن الله تعالى. يقول ما الفرق بين البرامج الخاصة والمسار المفتوح؟ البرامج الخاصة هي من المسار المفتوح. طلاب العلم الغرض من إقامة المسار المفتوح أن بعض طلاب العلم يكون قد درس عدد من المتون العلمية الموجودة في الدورات، وقد يكون لديه رغبة في التخصص في علم من العلوم. يعني بعضهم مثلا قد يكون هو أستاذ في اللغة العربية، يعني تخرج من كلية متخصصة في اللغة العربية ودرس العلاج الرومي أو ما يعادلها، ودرس ألفية ابن مالك ولامية الأفعال، ودرس متون في البلاغة، ودرس متون في الصرف، ودرس متون في يعني تخرج من هذه الأمور. هل نأتي ونقول تعال ادرس الآن العلاج الرومي؟ هو أستاذ في اللغة، يدرس اللغة العربية، لكن يريد أن يتعلم الفقه مثلا، يريد أن يتعلم التفسير، لديه بعض النواقص. يعني يكتب المتون التي درسها وأجادها والتخصص الذي يرغب يعني فيه، كان يرغب التوسع في التفسير أو في العقيدة أو في الفقه، ويقترح عليه المتون العلمية بناء على النظر فيما أتم من المتون العلمية ومعرفة ما ينقصه حتى يبلغ درجة المتقدمين مثلا في التخصص الذي يريده. ولذلك لا يوجد خطة موحدة لجميع الطلاب، يعني تكون خطة مثلى. الدورات العلمية المنظمة هي تناسب الغالبية طلاب العلم الذي يريد التوسع في العلوم الشرعية بشكل عام، يعني يبدأ في دورات المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، والذي يسير في هذا المسار بإذن الله تعالى أرجو يعني أن يكون حسن التأصيل بإذن الله تعالى. يقول ما رأيكم في علم التنمية البشرية وإدارة الذات، وهل يمكن الاستفادة منه مما لا يعارض الأصول العقدية ومبادئ الإسلام وأصوله؟ هذه الدورات هي تختلف باختلاف طرح القائمين عليها، إن كان الذي يلقي الدورات لديه معرفة جيدة أو على الأقل أن يكون طرحه لا يعارض الأصول الشرعية، ويكون في طرحه يعني أفكار مفيدة ونافعة لطلاب العلم فهي نافعة. وهذه الدورات غالبا لو تأملها طالب العلم يعني الذي يحسن التأمل والنظر، لو تأمل وجد جوانب الإجادة والإحسان عندهم مدلول عليها بدلالات من الكتاب والسنة وهي موجودة، إلا أنهم أخذوها وصاغوها بصياغة حديثة أو بأسلوب من الأساليب الحديثة. وبعض هذه الدورات التي يعني يروج لها بأكبر من محتواها يكون فيها محذورات، يعني مما عرفت عن بعض الدورات ما يسمى بالبرمجة اللغوية والعصبية، وأيضا بعض الدورات التي يعني تسمى بعضها بأسماء يعني غريبة. يجد الطالب أن محتويات هذه الدورة يعني زبدتها قليلة، الزبدة، الكلام يكون في المقدمات كثير جدا، وقد يكون بعضه يشد الانتباه، لكن الزبدة والمحصلة هي قليلة، ويفي بالغرض بها آية أو حديث تدل بأحسن من ما دلت عليه يعني محاضرتهم الطويلة في هذا الأمر. لكن إدارة الذات هذه يعني ليس لي اطلاع على دوراتها. بارك الله فيكم جميعا، يبدو أننا وصلنا إلى يعني نهاية اللقاء، فإن بقي لأحدكم سؤال أو استفسار فيمكنه يعني كتابته في موضوع مخصص عن هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وأجيب عليه بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أنهي اللقاء أنا أعتذر من كل من تأخرت يعني عليه في إجابة سؤال أو استفسار أو رد على رسالة خاصة، ولأجل ذلك يعني لقلة الوقت وكثرة الشواغل العوارض، مع حرصي على أن لا أبقي سؤالا إلا أجيب عليه ولا استفسار إلا أرد عليه، لكن أسأل الله عز وجل أن يتولانا يعني بحسن رعايته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.